بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللقاء الثاني في سلسلة دروس الأحكام الفقهية في الآيات القرآنية، لازلنا في المقدمة الجزء الثاني، ليلة الأربعاء 13 من شعبان العام 1438 لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى الصفحة رقم 3، قاعدة ألفاظ الشرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة 11، ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، فإن لم تكن فالعرفية، فإن لم تكن فاللغوية. مثال: لفظة الصلاة تحمل على المعنى الشرعي، والدابة عرفا على ذوات الأربع. قوله: وصلي عليهم، يحمل في اللغة وهو الدعاء،
يحمل على. طبعا إذا ما كان هناك قرينة، إذا ما كان هناك قرينة، هذا القرينة تؤكد إحدى هذه الثلاث، فإنه يكون بهذا الترتيب. إذا ما كان هناك قرينة، فإنه إذا أتتك اللفظة في القرآن الكريم، إذا أتى اللفظ في القرآن الكريم ولم يكن هناك قرائن تدل على نوع من هذا الثلاث الأنواع، ما هناك قرينة تدل على نوع من هذا الثلاث الأنواع، فإنها تكون بهذا الترتيب. كيف يعني بهذا الترتيب؟ يعني إذا أتت اللفظ مثلا كلمة الزكاة، يحمل على اللفظ الشرعي، يحمل على اللفظ الشرعي. إذا أتت قرينة على أنها اللغوي فتترك الترتيب هذا، إذا أتت قرينة أنها تعتبر على اللغوي فتترك هذا الترتيب. مثال عليها: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه قرينة. ما هي القرينة؟ أنه لا يمكن أن يصلي على البشر، وإنما هنا تحمل على الجانب اللغوي، بناء على القرينة تحمل على الجانب اللغوي، فلا نأخذ هذا الترتيب. إذا وجدت القرائن لهذا الترتيب لا يصح أن تمشي على هذا الترتيب، لأن القرينة تعتبر قوية في التعيين. أما إذا لم تكن هناك قرينة فاللفظ يحمل على هذا الترتيب. إذا أتت لفظ الزكاة فتحمل على الزكاة الشرعية، يعني مثلا عندك حديث توضأوا من لحوم الإبل، مثلا توضأوا هذه بعض العلماء حملها على الوجه اللغوي، والصحيح أنها محمولة على الوجه الشرعي، وأنه يعتبر الوضوء، لأن من ضمن المسميات الوضوء غسل اليدين، من ضمن المسميات غسل اليدين، ومن ضمن المسميات اللي هو الوضوء المعروف بطريقة الشرعي المعروف لقضية الاستنشاق والمضمضة وغسل الأربع الأعضاء. فهنا إذا لم تكن هناك قرائن تبدأ بهذا الترتيب، تحمل على الناحية الشرعية. الصلاة مثلا إذا وردت الصلاة عندك في القرآن الكريم، في وهو مقصودنا هنا، إذا وردت لفظة الصلاة في القرآن الكريم فهي الصلاة الشرعية. ما هي الصلاة الشرعية؟ الموجودة معروفة، تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بقضية التسليم. فإذا لم يكن هناك وجه شرعي للفظ فننتقل على قضية العرف. أية عرف؟ انتبهوا لهذه، سجلوا عليها. العرف الذي كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس العرف الآن، لأن نحن نريد أن نفسر القرآن، فتفسير القرآن لابد أن نحمله على وقت نزوله، على وقت نزوله من حيث الجانب العرفي، فيكون العرف الذي كان سائدا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وتعارفت عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا هو المقصود بالجانب العرفي. أما لو تعارف الناس الآن على مصطلح، مثلا تعارفوا على كلمة الزكاة بمعنى نظافة الثياب، افترض كذا نظافة الثياب، هذا ساقط، هذا الكلام ساقط لا يصلح. لماذا؟ لأن هذا العرف لا يخدمنا في قضية تفسير القرآن، لأنه لابد أن إذا أتينا في قضية تفسير القرآن أن يكون هناك منهجية في التفسير، هذا مهم جدا. ومن منهجيات التفسير أن نبدأ بمن شاهد التنزيل. من هم الذي شاهد التنزيل؟ الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهم الأولى بقضية فهم المعاني عن طريقهم، ولذلك أقوالهم تعتبر أقوال معتبرة في المقامات الأول في قضية تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني كمثال عندك: الدابة عرفا على ذوات الأربع، لكن لغة لا، كل ما دب على الأرض يسمى داب، لكن عرفا على ذوات الأربع مثل الحصان مثل الله يكرمك والحمار مثل هذا هذه تسمى دابة. فإذا أطلقت عندنا في الفقه الشرعي أو أطلقت عندنا مثلا في تفسير القرآن فالمقصود فيها ذوات الأربع. يقول قام ببيع دابة، إيش المقصود ببيع دابة؟ أحد ذوات الأربع. إذا كانت في الفقه الإسلامي فهي أحد ذوات الأربع، لأن نحملها على العرف السائد في فترة نزول القرآن. العرف السائد في فترة وما من دابة إلا على الله رزق، ما من دابة بمعنى ما من يدب على الأرض. لأنك لو أتيت وتحملها مثل هذا اللفظ، ما الذي جعلنا نحملها على العرف؟ القرينة. ما من دابة يعني هذا شمولي، هذه قضية شمولية لا يمكن تخصيصها بقضية التي تمشي على أربع. فهنا ننتبه لقضية الترتيب، هذا متى يكون؟ عندما لا تتواجد القرائن. فمثلا عندك الدابة عرفا إذا أطلقت في الفقه الإسلامي المقصود في هذا، المقصود في هذا ذوات الأربع. وإذا لم تتواجد لا ناحية شرعية، لا يوجد النص اللفظ ليس لها معنى شرعيا وليس لها معنى عرفيا، بعد ذلك ننتقل إلى قضية اللغة ولا خروج عن هذا، لا يوجد خروج. قد تقول مثلا قضية اللغة لا توجد، مستحيل لا توجد، لا يوجد لفظ في كتاب الله سبحانه وتعالى يخرج عن اللغة، عن اللغة العربية الدارجة والمعروفة. فلذلك لا يمكن أن نخرج عن هذا، يعني قد يأتي إنسان ويقول وإذا لم نجد، نقول مستحيل، لأن هذا بلسان عربي مبين، ليس بلسان عربي يعني اندثرت لغته. يعني قد تكون بعض الألفاظ قد تجدها من النوادر، لكن مبين يدل على أن هذا متداول ومن فضل الله سبحانه وتعالى. إذن وهذا ترى بالمناسبة هذا القاعدة تستخدم أيضا في قضية الترجيحات في المسائل الفقهية، مثل ما ذكرت لكم في قضية الوضوء. فهذه في المسائل الفقهية كيف يكون الترجيح؟ إذا أتتك اللفظة وتريد أن ترجح في ما معنى هذه اللفظة فإنك تبدأ بهذه الطريقة. ما معنى الشفق في اللغة العربية؟ هنا مسألة، الشفق ما هو؟ الشفق الأبيض، هناك شفقان، الشفق الأبيض والشفق الأحمر. فتأتي بكلمة الشفق، هل هذه واردة شرعا أو هل واردة عرفا؟ فإن لم يكن فلا مجال أن ستكون واردة من ناحية اللغة. نعم. قاعدة
القاعدة 12 قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه.
قد يأتي الآن عندك قول الصحابي، السبب في تقديم قول الصحابي، من الأسباب التي جعلتنا نقدم قول الصحابي على غيره، أولا أنهم وافقوا التنزيل، يعني بمعنى أنه تنزل القرآن وهم متوافرون موجودون، وافق وجودهم تنزيل كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني حسن القصد، يعني بعض الناس قد يفسر القرآن يعني على هواه، فحسن القصد. والأمر الثالث قوتهم في اللغة العربية، فصاحة، عندهم فصاحة في اللغة العربية، وعندهم قوة في الإدراك للمعاني، إذن هذا مجمل لماذا نقدم قول الصحابي، إضافة إلى أنهم عرفوا سبب النزول، يعني ما سبب النزول مثل هذا الآية، فوافقوا الأسباب النزول. من هذه المجتمعة وغيرها، هذه الأساسيات وغيرها، جعلنا نقدم قول الصحابي في التفسير. وإن كان ظاهر السياق، قد يأتي لك مثلا يأتي من التابعين ويأتي بالسياق يختلف عن تفسير الصحابي، لكن قول الصحابي هو المقدم لأن له يعني شأن. فالذي وافق الحدث يختلف عن الذي لم يوافق الحدث، فالذي وافق الحدث هو أعلم بما حصل عيانا وسمعا، لكن هذاك الشخص الذي ما وافق الحدث يعرفه سماعا، وقد يختل السمع لكن لا يمكن أن يختل النظر والسمع في مثل هذا المقام. وعلى ذلك يعني نتمنى أن يفرض تفسير فقط لأقوال الصحابة، نتمنى ذلك، أن يكون هناك تفسير فقط يفسر بأقوال الصحابة فقط، يعني يأتينا ماذا قال الصحابة في هذا في جميع آيات القرآن الكريم. وهذا أمر مفيد ترى، هذا أمر مفيد حتى يكون كقاعدة ثم ينظر بعد ذلك، بحيث أن طلبة العلم الذين يتخصصون في قضية تفسير القرآن أو يريد أن يقوم بعملية تفسير القرآن يجب أن تكون قاعدته على قضية أقوال الصحابة، وما بعد ذلك يقوم بعملية البناء عليها. نعم.
القاعدة 13، إذا اختلف السلف في تفسير الآية على قولين لم يجز لمن بعد إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم.
انتبهوا لهذا القاعدة، لأن هذه قاعدة حتى في قضية الفقه. قال إذا اختلف السلف، المقصود في السلف القرون الثلاثة الأولى، المقصود في السلف. قال إذا اختلفوا في تفسير الآية على قولين، اختلافهم على قولين وعدم وجود قول ثالث، قال بعض العلماء هذا يعد إجماع، إجماع منهم، لأنه يستحيل أن تخلو الأمة من معرفة أحد للحق. يعني هل من المعقول أن ينقضي جيلا كاملا ولا أحد يتعرف على ماذا، ما هو مراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية؟ هذا أمر، لأنه لا يمكن أن يخلو زمان من حجة قائمة، لا يخلو زمان من حجة أن تقوم يعني مثلا عندك بعض المسائل الفقهية يستحيل أن يكون هناك مسألة فقهية توقف فيها السلف لدرجة أنه لا يعرف أحد، مستحيل، لأن هذا الفترة هذه كيف تعبد الناس؟ إذا كلهم توقفوا مثلا في مسألة فقهية، كل العلماء توقفوا في المسألة الفقهية، أنت تجد عند مثلا وتوقف الإمام أحمد في هذا المسألة، لكن ما توقف الشافعي ولا توقف الأوزاعي ولا توقف الثوري. فهنا لما نقول أتوا بقولين ثم ماتوا وذهب السلف الصالح كلهم جميعا، ثم يأتي الآن مثلا في العصر الحديث هذا ويخرج بقول ثالث يدل على أن هذا الجيل كله لم يوافق الصواب، وهذا لا يمكن أن يحدث، هذا لا يمكن أن يحدث مثل هذا القضية. فلذلك إحداث قول ثالث هذه مسألة خلافية قوية جدا، منهم من قال يجوز ومنهم من قال لا يجوز كمثل هذا القول. بعض العلماء قال لا يجوز لأن إحداث القول الثالث يخالف الإجماع، كيف لم يرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى هذا القول الذي ما عرفه إلا أنت مثلا في المتأخرين. لكن المسألة والقول الصواب في هذا بإذن الله تعالى، هذا هو القول الراجح إن شاء الله، أن القول الثالث إذا كان يجمع بين القولين ولا يعارضهما فمقبول. أعيد هذا، إذا كان القول الثالث يمكن أن يجمع بين القولين ولا يعارضهما ويعتبر تفصيلي، يسمونه الجواب التفصيلي، لأن هنا قول مثلا بالجواز، هناك مثلا قول بالمعنى هذا. فإذا أحدث قول ثالث يجمع بين القولين ولا يعارضهما وكان تفصيليا، فهذا القول يعد مقبولا حتى في المسائل الفقهية، حتى في المسائل الفقهية. يعني مثلا عندنا مثلا في، أضرب لك مثلا في الفقه، من مس ذكره فليتوضأ، وحديث إنما هو بضعة منك. طيب هذا قولين، أتى من بعدهم وقالوا بقول ثالث، ما هو القول الثالث؟ قال إن مسه بشهوة فأنزل فعليه الوضوء، فأنزل فعليه الوضوء، وإن مسه بغير شهوة. لماذا قال مسه بشهوة فعليه بقضية الوضوء؟ حتى يعملون حديث من مس ذكره فليتوضأ. وقالوا وإذا لم يمسه، مسه بغير شهوة ولم ينزل أصلا وما تحركت شهوته، فإنه لا يتوضأ إعمالا للحديث إنما هو بضعة منك. هذا القول لا يخالف القولين السابقين ولا يعارضهما، وإنما يكون قولا تفصيليا، فالقول التفصيلي هذا مقبول. لكن أن يأتي مثلا قول ويقوم بعملية إسقاط، لا، لا يقوم عملية إسقاط أبدا، إسقاط القولين السابقين هذا لا يمكن قبوله، لأن هذا، لأن حتى تعرفون أن القضية من أين مخرج القول الثالث، لأن من أين قالوا، يعني من قال بجواز القول الثالث من أين مخرجه في هذا؟ أفضل مخرج لمثل هذا القول أن يأتي بقول ثالث يجمع بين القولين ولا يعارضهما، فيكون هذا مقبولا وسعة في الاجتهاد، ويعتبر تنوع، اختلاف تنوع يسمونه، يعني اختلاف تنوع. قد يأتي لك مثلا في بعض التفسيرات الفقهية يعني يحتمل القول الأول، يحتمل القول الأول ويحتمل القول الثالث. مثلا واعدوا ما استطعتم من قوة، أتى أحد السلف مثلا وقال القوة كما قال النبي، ألا إن القوة الرمي مثلا، ألا إن القوة الرمي، هل هذا يعني يمنع؟ يعني ألا إن القوة الرمي هذا يعني عملية حصرية بمعنى لا يوجد قوة أخرى؟ يمكن أن ندخل في هذا القوة معاني كثيرة جدا. فلما نأتي بإحداث قول ثالث لا يعارض الأقوال السابقة، يقول مثلا القوة تعتبر في الرمي، القوة تعتبر في قضية التخطيط مثلا، هذه تعتبر قوة، القوة مثلا في قضية إعداد الجيل، القوة مثلا في قضية العلم أو التعلم أو معرفة الاختراعات الجديدة أو من هذا القبيل، فهذا يحتملها القول هذا ولا يقوم بعملية عرضها. فيمكن أن يكون اللفظ يحتمل عدة معاني، لكن ننتبه لا يكون هناك إسراف في هذا المعنى لدرجة أنه يصبح القول شاذا وقبيحا ولا تنطبق عليه مثل هذه الآيات. نعم.
القاعدة 14، في تفسير القرآن بمقتضى اللغة يراعى المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ أو القليل. قال تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فسر بالنوم، وهذا قليل في اللغة، والأشهر تفسيره بالبرد الذي يبرد حرارة الجسم.
الآن في تفسير القرآن بمقتضى، انتبهوا لهذه، بمقتضى اللغة ماذا يراعى؟ يراعى الأغلب والأشهر، لأن بلسان عربي مبين. فأول ما يعني يخطر على بال أي عامي غير متعلم بردا مباشرة يعرف أن البرودة التي تحدث للجسم، فكون أن هذا هو المعنى الأقرب، يعني لأن تأتي لك عندك المعاني في اللغة العربية قد تأتي على 10 معاني 20 معنى 40 معنى تأتي بالمعنى، وكل معنى له مكان. إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم يعني إماما، وادكر بعد أمة يعني بعد فترة من الزمن. شوف هذا المعاني كيف. فنأخذ بالأقرب زائدا القرينة التي تدل على القرب، القرينة التي تدل على القرب، لأنه قد نحتاج إلى هذا القرين. لكن عندما تأتي اللغة ويكون لها معاني واضحة بينة، معاني واضحة بينة، فإننا نحملها على هذا المعاني الواضحة البينة، لأن مقصود هذا القرآن أن يدل البشرية كلهم جميعا سواء المتعلم أو حتى أقل من المتعلم، فيدل ما دام يحمل اللغة العربية فنأتي بالأشهر والأغلب. لا يلزم يا إخواني، لأن هذا المقصود فيه تعليم الناس. ولذلك عندما يأتي أهل البدع يقولون هذا الظاهر ولدينا دين باطن، هذا ما هو في الإسلام. عندنا لا يوجد في الإسلام شيء اسمه ظاهر وباطن، الدين عندنا وضوح كامل. فلما يأتي عندك اللفظ المحتمل لهذا وتأتي بالتأويلات الفاسدة التي تشجع على قضية البدعة، هنا ننبذ مثل هذه القضية. وكلم الله موسى تكليما، كلم خلاص انتهينا، هو من قضية التلفظ ومن قضية القول والكلام. لكن أما يأتي المعنى الثاني بمعنى الجرح، هذا يحتمل لكن هذا بعيد. الله سبحانه وتعالى جرح موسى، يعني هذا اتخذه أهل البدع من أجل إمرار بدعته. فهنا ننتبه لهذه القضية، أنه يجب أن نأتي باللفظ على وجهه المتعارف عليها البين الواضح. فإذا كان عندك الأشهر فهو الذي تقدمه في المعنى، وما عدا ذلك موجود في التفسير، موجود في كثير من التفاسير يأتي لك ببعض الألفاظ البعيدة جدا عن المعنى الذي يمكن أن ندعو الناس إليه، وهذا يعتبر منهجية. نعم. قاعدة.
القاعدة 15، صيغة المضارع بعد لفظ كان تدل على كثرة التكرار والمداومة على ذلك الفعل، مثال قول الله تعالى وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، أي أكثر من ذلك.
يعني عندك قاعدة تعتبر تابعة للغة، لأن هذه لماذا نحن درسنا متعلق بقضية الفقه في الآيات القرآنية، الفقه في الآيات القرآنية، وهذا يخدمنا. لما يأتي لك مثل هذا اللفظ، هل هذا اللفظ يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تكرره أو مرة واحدة؟ فهنا تنظر إلى قد تحوج إلى اللغة، قد تحوج إلى اللغة في فهم مثل هذه الآية. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى، قال وكان يأمر، قالوا كان إذا أتى بعدها المضارع فإنه يدل على التكرار والاستمرار، هذه دعوة. وكان يأمر أهله بإيش؟ إذا لا تتوقف عن دعوة أهلك للصلاة، لا تتوقف، وإذا توقفت أنت آثم. طيب من أين أثمت الناس؟ وكان يأمر، وكان يأمر دليل على قضية التكرار والاستمرار، فإذا توقفت فإنك تآثم في مثل هذه القضية، لأنك عندك بعض الأوامر قد لا تحتاجها إلا مرة واحدة، قد لا تحتاجها إلا مرة واحدة، وقد تحتاجها مرتين، وهناك أمور لا يمكن التوقف عنها، مثل قضية إسماعيل عليه الصلاة والسلام، قال وكان يأمر. يعني تنظر إلى القرآن، هذا من الأشياء التي يعني أثناء ما تقرأ القرآن تأمل في مثل هذه، لو حفظت مثل هذه القواعد وحفظت المسائل الفقهية لقرأت القرآن بطريقة أخرى. ويا أخواني أنا أنصح أن يكون لكم يعني ختمتين، ختمة كل شهر اللي القراءة، القراءة على الأقل كل شهر مرة، وهناك ختمة التدبر. بعض السلف تقول كيف تدبر؟ تعلم وتدبر، يعني مثل كان يأمر بالصلاة، توقف عند الآية التي عندك القاعدة فيها، هذا تأمل فيها، إذا كانت تخالف القاعدة أيضا هذا وارد أن تسأل عن مثل هذا القضية حتى تشجعك على معرفة مثل هذه الآيات. ولذلك الفقه، كل الفقه أن تستنبط وين المسألة، أين المسألة، أين الحكم الشرعي، من أين استنبط هذه الحكم الشرعي، معرفة مواطن أو طريقة الاستنباط الأحكام الشرعية، هذا هو العلم الشرعي أصلا، هذا هو طلبة العلم، طالب العلم لا يمكن أن يكون طالب علم ما لم يكن لديه ملكة الاستنباط، ما يكون طالب علم مجرد قضية استماع، لا بد أن يكون لديه ملكة الاستنباط. كيف يعرف ملكة الاستنباط؟ يقلد الناس كيف يستنبطون، كيف هذا، حتى تصبح هذه إن شاء الله بإذن الله تعالى عنده ملكة. فلما تمر عليها ثم تأتي عندك الختمة الثانية، ختمة التدبر. ختمة التدبر، بعض السلف سئل عن ختمة التدبر فقال أنهيتها، قال ولا 20 سنة، 20 سنة ختمة التدبر، قال أنا لي يعني وين أختمها، وين أختمها، أنا لي 20 سنة وأنا في ختمة إيش التدبر. كيف يفتح الله سبحانه وتعالى عليك؟ يفتح الله سبحانه وتعالى عليك أولا إذا كنت لديك النية الصادقة أن تتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، لا بد من العلم الشرعي، مثل هذا العلم الشرعي يفيدك فائدة عظيمة، فبالعلم الشرعي ينتج عندك. ولذلك يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لا أعظم من كتاب الله في زيادة الإيمان، لا أعظم من كتاب الله، يعني مجرد أنك تجلس وتتدبر في صفحة واحدة تشعر بزيادة الإيمان زيادة عظيمة جدا في نفسك. ذلك سبحان الله عندما انصرف الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى لم يستطيعوا أن يدركوا زيادة الإيمان، لأن أحيانا قد ما يأتيك الوقت أو قد لا يأتيك الخشوع في قضية صلاتك، تجد أن الصلاة ليس لها أثر في حياتك، فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله هذا سوف تقرأ في داخل الصلاة، فتنتقل الصلاة، تنتقل من الحالة المعتادة هذه التي ليس بها إلى الحالة الأخرى بإذن الله تعالى التي فيها خشوع وتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك التدبر من أعظم قضايا المؤمن. لماذا؟ الإيمان أيها الإخوة متعلق بالقلب، والقلب لا يزداد في الإيمان ولا يقوى في الإيمان إلا إذا كان هناك فهم، الفهم للمعاني هذا الذي يجعل الإنسان يزداد إيمانا وتقوى ويصل إلى مرتبة. طيب والعمل الصالح؟ نعم حتى العمل الصالح، لكن هناك فرق بين من يعمل ولا يدرك ولا يفهم هذه العبادة، وبين أن يعمل ويدرك هذه العبادة ويفقه بالعبادة. ذلك يقول العلماء، من أراد أن يخشع في عبادة فعليه أن يتفقه فيها. ما هو التفقه؟ تدبر. التفقه تدبر، لماذا نفعل كذا في تكبيرة الإحرام؟ يعني حتى تجدون ترى في كتب الفقه، لكن لا يركزون عليها كثيرا، في كتب الفقه يلمسون مثل هذا اللمسات، يعني لما يقول في تكبيرة الإحرام هكذا يبدون يتوقفون عند هذا المسألة، رفع اليدين يدل على الذل، عندما يرفع الأسير إلى عدوه، عندما يرفع الأسير إلى عدوه أنه مستسلم، فيجب عليك أن يكون كما استسلمت خارجا، يجب عليك أن تستسلم داخلا لله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول إذا رفعت يديك رميت بالدنيا خلفك. وهكذا مثل هذا المعاني الجيدة يمكن للإنسان أن تنقله بحيث أنها تصبح صلاته لها ثمرة، ثمرة عظيمة جدا في حياة الإنسان. والله كتاب الله والصلاة هذه يعني في قمة الاستقامة. من حافظ على الصلوات وتابع الصلوات وحافظ على كتاب الله سبحانه وتعالى يجد أشياء كثيرة جدا تفتح له، وأسأل الله أن يفتح علينا وعليكم بفتح من عنده وهو أرحم الراحمين. نعم.
قاعدة 16، صيغة التفضيل قد تطلق في القرآن واللغة مرادا بها الاتصاف لا تفضل شيء على شيء. قال تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا.
نعم، هذا الآن يطلق أحيانا صيغة التفضيل ولا يقصد منها تفضيل، يعني أصحاب الجنة خير مستقرا، خير ممن، إنما الخيرية مجرد عملية الوصف وليس المقصود فيها عملية تفضيل فئة على فئة. أحيانا يستخدم مثل هذه القضية، أقول أنت خير الناس، ماذا أقصد من هذا؟ الاتصال بالقرآن خير الناس، لكن خير من من؟ خير من من هذا؟ لا أقصد بها أنت خير مثلا، أنت فاضل من من؟ لا أقصد فيها إلا مجرد عملية الوصف. ولذلك صيغة التفضيل ليست دائما يكون هناك مفضل، لا يوجد مفاضل. أحيانا صيغة التفضيل تأتي في القرآن الكريم وليس المقصود فيها المفاضلة، وإنما مقصود فيها عملية التوصيف. ما هي عملية التوصيف؟ خير مستقرا، ما هي عملته؟ وأحسن مقيلا. نعم.
القاعدة 17، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها أو غيرها، جاء الله بالحكم العام. مثال قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فالأجر العظيم موجه لجميع المؤمنين الصادقين غير ما ذكر في الآية.
انظر الآن، إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة، مثل إيش الأمور الخاصة؟ الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا، هذه تعتبر أمور خاصة، وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها، لا يختص بمن من تاب وأصلح واعتصم وأخلص دينه، هناك من يدخل معهم أيضا في مثل هذه القضية، لا يختص بها بل يشملها وغيرها. ماذا يحدث؟ جاء الله بالحكم الخاص ولا العام؟ يأتي بالحكم العام. لماذا يأتي بالحكم العام؟ حتى يدخل غيرهم معهم. إذن هذا منهجية، حتى يدخل غيرهم معهم. فانظر الخاص هذا، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. طيب، وسوف يؤتي الله المؤمنين الأجر العظيم لمن؟ للجميع. الأجر العظيم للجميع، من ذكر بالاختصاص ومن ذكر ما هو خارج هذا الاختصاص. فأعطاك المؤمنين أجرا عظيما، ولم يخصص فئة معينة، لم يخصص من تاب ولم يخصص من أصلح ولا من اعتصم، وإنما يأتي بالحكم العام. إذن لما تأتي لك في بعض الآيات أحيانا يأتي لك بصفات معينة، وهذا الصفات تندرج تحت الإسلام، فإذا أتى بالحكم جعل الحكم ليس على الاختصاص وإنما جعل على العموم. يأتي لك مثلا بصفات مختصة بأهل الإخلاص، مثلا أفعال مختصة بها الأخلاص، يعني كمثال أنهم، أعطيك عام خارج يعني الآيات، أن هؤلاء يخفون أعمالهم وأن هؤلاء أكثر إخلاصا وأنهم كذا وكذا. الآن هؤلاء المخلصين ألا يدخلون في قضايا أخرى؟ بلى، لهم صفات أخرى. فعندما يدخلون في قضايا أخرى فآتي بالحكم العام، وهم أهل الإحسان مثلا. هي نعم، أهل الإحسان الآن، أهل الإخلاص يدخلون في أهل الإحسان، فآتي بالحكم العام لمن؟ لأهل الإخلاص ولا أهل الإحسان؟ آتي لأهل الإحسان كلهم، يشملهم جميعا. وهذا ما يجعل التفسير يعني واسع، هذا ما يجعل التفسير له عدة يعني مجالات بإمكانك أن تقول فيه يعني بسعة كبيرة جدا. فليس كل تاب وأصلح واعتصم وأخلص فقط، بل إن كل من لديه إيمان زائدا على هذه الصفات يمكن أن يدخل. لأنك لو أتيت بقضية الخصوصية لأصبح من خرج عن هذه الصفات لا يأخذ أجرا، لا يأخذ أجرا أصلا. فكون أنه لا يأخذ أجرا فلا يستقيم مثل هذه التفسير. نعم.
القاعدة 18: العرب قد تعلق الأمر بزائل والمراد التأديب
التأبيب.
قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. العرب إذا أردت وصف الشيء بالدوام قالت: هذا دائم ما دامت السماوات والأرض، في خطابهم فخاطبهم الله بما تعارفوا عليه.
أنت قد تقول مثلا كلمة معروفة، الكلمة هذه يعني متعارف عليها، كمثال تقول لن يحدث شيء، لن يحدث شيء مثلا حتى لو تنقضي هذه الدنيا، مثلا حتى لو تنقضي هذه الدنيا. أنت الآن تربط، أن تربط بقضية متعارف عليها لكنها سيحدث عملية فنائها. لو يطلع لك مثلا نخلة في دماغك مثلا، هذا كلمة نخلة، هذا ما غير يعني وارد الكلام هذا، لكن تربطها بقضية مستحيلة على الإبعاد، تريد قضية الإبعاد. ننظر هنا: وما الذين سعدوا في الجنة، في أهل الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. عند العرب ديمومة السماوات والأرض يدل على التأبيد، وإن كان في يوم من الأيام ستنتهي. ها؟ تقول ما دام هناك أرض، أنت في لفظك تقول ما دام هناك أرض، هل يدل كلامك هذا أن الأرض هذه لن تنتهي؟ لا، لكن من شدة يعني طول بقائها أصبحت عندك مؤبدة، وإن كان في يوم من الأيام سوف تنتهي. طيب، ومخاطبة الله سبحانه وتعالى، يخاطب الله سبحانه وتعالى الناس على ما تعارفوا عليه، يخاطب على ما تعارفوا عليه. ماذا تعارفوا عليه؟ أن هذه لا تنتهي، لكن هذه النهاية موجودة أصلا، سوف تنتهي في يوم من الأيام. فخاطبهم بما تعارفوا عليه، ولو خاطبهم بخارج ما تعارفوا عليه لأنكروا عليه هذا اللفظ، أنكروا على القرآن مثل هذه اللفظ. ومن أجل ذلك إذا أراد الإنسان يقول لن آتي إليك ما دامت السماوات والأرض، لن آتي إليك، بمعنى ماذا يقصد في هذا؟ أنه يريد الامتناع بالكلية، يريد الامتناع بالكلية. يعني إذا أردت، عندنا في بعض الألفاظ أيها الإخوة نجد أنها سوف تنتهي، لكن مثلا عندك مال قارون، عندنا هذا لفظ متداول عندنا، يقول لو كان عندك مال قارون، مال قارون في أذهان العامة وش هو؟ لا ينتهي، صح؟ في أذهان العامة لا ينتهي. هل ينتهي ولا ما ينتهي حقيقة؟ ينتهي حقيقة، لكن لو جيت أنت تخاطب شخص ماذا تقول له؟ تقول ينكر عليك ولا ما ينكر عليك؟ ما ينكر عليك، لأن هذا متعارف عند الناس أن مال قارون هذا يعتبر مالا كثيرا لا يمكن أن يكون له نهاية. أو تقول هذا رجل متكبر وكأنه عنده مال قارون، ماذا تقصد؟ أن هذا المال الذي عند هذا الرجل لن ينتهي أبدا، وهو في الحقيقة سوف ينتهي، لكن تخاطبه ما تعرف عليه. وهذا موجود في كثير في ألفاظ القرآن الكريم وتعبيرات القرآن الكريم، تخاطب الناس بما علموا. ولذلك أفلا ينظرون إلى الإبل كمثال، لماذا لم يخاطبهم بالفيلة مثلا؟ مع أن الفيل قد يكون أعجب وأغرب، زرافة أغرب وأعجب من قضية الإبل كمثال، لماذا خاطبهم بمثل هذا اللفظ؟ لأنه هذا المشاهد، هذا المشاهد. ولو خاطبهم الله بالفيلة قالوا ما نعرفها، كيف خاطبنا بشيء لا نتعرف عليه؟ فيخاطبهم بما هو واقع. ولذلك هذا منهجي إخواني، دائما نخاطب، وكان الصحابة يؤكدون على مثل هذه القضية، يجب أن نخاطب الناس بما يعرفون، لا تخاطبهم بالخيالات. يعني لما تروح عند أهل بادية كمثال تكلم عن الحاسب الآلي، وش عرفهم في الحاسب الآلي؟ هذا أنت تخطي خطأ عظيما بهذه الطريقة. أحيانا يأتي في الدعوة خطب مثلا، الخطبة يأتي بلفظ على ناس بسطة، على ناس عوام، يأتي بخطبة مثلا تتكلم عن قضية التبين، وش عرفهم بالتبين هنا؟ تعطيهم على قدر عقولهم، يقول خاطب الناس على قدر عقولهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إلا أنك لو تورد بعض الآيات أو بعض الأحاديث على بعض الناس نظرا لجهلهم ولمستواهم الثقافي المتدني، لو تطرق عليه يقول هذا كذب، هذا ما هو صحيح. خاطب الناس حتى لا يكذبون كتاب الله ولا يكذبون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تأتي في فئة عندهم كثرة علم فتقوم، وهذا لا يراعيه كثير من الخطباء، كثير خاصة الخطباء أحيانا يكون في قرية فيتكلم بكلام أعجمي بالنسبة لهم، أعجمي لا يفهم، لا يفهم مثل هذا القضية. فكلما أتيت إلى فئة معينة فإنهم يحتاجون إلى لغة خاصة، لغة خطاب خاصة. طيب لما تأتي إلى فئة ما شاء الله تبارك الله متعلمين وتأتي بكلمات هي لأهل القرى، منبوذ هذا، مثل هذا القضية هذا منبوذ. فطرح الأفكار وطرح بعض هذا لابد من مراعاة المستوى العلمي أو المستوى الثقافي للبشر. لا شك أن الأمة العربية هذه قوية في اللغة العربية، وذلك خاطبهم بلغتهم ولم يخاطبهم الله سبحانه وتعالى بأشياء ما رأوها أو أشياء لم يتعرفوا عليها المعرفة الكاملة حتى تكون حجة عليهم. طيب كيف تكون الحجة على الناس؟ خاطبهم بما يعرفون. كيف تكون الخطبة حجة على الناس؟ كيف تكون موعظة حجة على الناس؟ خاطبهم ما يتعرفون عليه، لأنك إذا خاطبتهم بما لا تعرفون عليه يقول هذا الكلام ما هو لنا، هذا الكلام للناس ثانيين، نحن لا ندخل في مثل هذا القضية. فهنا وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، يعني إيش؟ يعني إذا انتهت السماوات والأرض خلاص يخرجون من الجنة؟ لا، سيبقون. بناء على ماذا؟ يريد أن يغرس في ذهن الكفار أنهم خالدين فيها ولن يخرجون منها أبدا. طيب ليش ما اعترضوا على هذا الآية؟ ها؟ ما يستطيعون، لأن لغتهم قوية ما استطاعوا. وإلا كان بإمكان قائل أن يقول طيب أنت تقول يا محمد أن السماوات ستنتهي، إذا ستخرجون أنتم من الجنة، لماذا لا يحتج علي بهذا القضية؟ لأن هذا القضية يعني تعتبر ثلب في فهم اللغة العربية، وهم لا يرضون بهذا. لو قال مثل هذا القول قال أنت لا تفهم في اللغة العربية، وهم لا يرضون بمثل هذا القضية. كان الرجل ربما يمكن يصل إلى القتل ولا يلحن في اللغة العربية، تبر أكبر كارثة كان في حياته قضية اللحن في اللغة العربية. وأما إحنا على السعة ما شاء الله تبارك الله. نعم.
القاعدة 19، قد يرد الخطاب بالشيء في القرآن على اعتقاد المخاطب دون ما في نفس الأمر. مثال، قال تعالى والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داعظة عند ربهم، الذي يجادل به الكافر ليس من قبيل الحجج والبراهين وإنما ترهات، لكن عبر بها جريا على اعتقادهم.
إذن حجتهم، هذا المقصود في الآية، حجتهم أي حجة؟ ما في حجة أصلا، لكن بناء على المعتقد. فتأتي بالآية ليس لا يدل، يعني الآية هذه قد يأتي لك إنسان يقول إذن الكفار لديهم حجة، نقول لا ليس لديهم حجة، لكن يخاطبهم بناء على معتقدك. يعني لما تتكلم أنت معي وأنت تعتقد في أمر، أنا أخاطبك بما تعتقد، ليس أني أقر بمثل هذا القضية. يعني أنت عندما تتكلم، نعوذ بالله، تقول أنت فاسق، أقول فسقي، هل أنا أعترف بهذا؟ أقول فسقي هذا أنت كاذب فيه كمثال. فهل يدل على، يعني أنا خاطب بما تعتقد أنت، بما تقول أنت، قولك فسق، أبدأ أرتب عليه مثل هذا القضية. فلما يقول الله سبحانه وتعالى استجب حجتهم داحضة، هل عندهم حجة أصلا؟ إذن عندك لا يقول داحضة، تدحض ماذا؟ لا يوجد حجة أصلا، لكن بناء على ما يعتقد وردت مثل هذه الآية. وهذا ترى كثير في القرآن الكريم، يعني عندما الذين يقتلون الرسل، هل عندهم، يعني هذا بس يخاطبهم على ما يعتقدون أن هذا بحق، لم يقتلون الرسل بحق، والصحيح أنه ليس بحق. نعم. شوف يا إخواني، هذا القواعد غاية في الأهمية، لأن هذا الآن مما يريدونه من الفجر في آيات الله سبحانه وتعالى. والسبب فيه الضعف اللغة العربية، ترى ضعف اللغة العربية كارثي، وإلا هذا يرد على كلام العرب ويرد مثل هذا الأمر. يعني مثل هذا القضايا لو كان هناك محتج سوف يحتج لكانت قريش أولى الناس بالاحتجاج. يعني لماذا لم يحتجون مثلا على هذه الآية؟ لماذا لا يحتجون على هذه الآية؟ يقول طالما الله سبحانه وتعالى حجتهم داحضة الذين حجة، ويكفي هذا، يكفي أن يكون لديك أمام الله سبحانه وتعالى حجة. فكوننا ما دام هناك حجة، مسألة حق ولا باطل هذا موضوع آخر، لكن كيف يكون مثل هذا المقام عندما تكون اللغة العربية سارية المفعول عند الناس؟ نعم.
القاعدة 20: إذا دل تعالى على وجوب شيء في الموضع فإن ذلك يغني عن تكريره عند ذكر نظائره حتى يرد ما يغيره. مثال عتق الرقبة في قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي آيات لم يذكر قضية الإيمان.
كفارة يمين، يعني كفارة من عتق رقبة ولم يذكر قضية الإيمان، هذه ترى مسألة خلافية، لأن مسألة الإطلاق والتقييد هنا في قضية القتل أطلق الرقبة وقيدها بالإيمان، وهذا في القتل. وفي كفارة اليمين عتق رقبة، في صيام مثلا في من جامع امرأته في رمضان عتق رقبة، لا توجد فيها قضية التقييد، فيقولون مثل هذا الأمر، لكن هذه ترى مسألة خلافية في الفقه، بعضهم لا يرى مثل هذه القضية، بعضهم لا يرى القاعدة هذه لا يراها، ويقول ما قيد نعمل بالتقييد، وما أطلق نعمل بالإطلاق إلا أن يأتي ما يغير مثل هذه القضية. هنا عكس القاعدة، ماذا قال؟ قال يعني تكرر هذا النظر حتى يرد ما يغيره، حتى يرد ما يغيره، ما رقبة مؤمنة، يقول نعمل بقضية الرقبة المؤمنة حتى يرد ما يغيره. والقول الثاني ماذا يقول؟ يقول إذا أطلق فلا نأخذ بقضية التقييد إلا يأتي دليل يقوم بقضية التقييد. وكلا الأمرين له وجه، كلا الأمرين له وجه، والقول لعل القول الأقرب أن يبقى الإطلاق على إطلاقه والتقييد على تقييده. لا يمكن، وهذه تعتبر تندرج تحت قاعدة عظيمة جدا، ما أطلقه الشرع لا يجوز ويحرم تقييده إلا بدليل، وما قيده الشرع لا يجوز إطلاقه إلا بدليل. ولذلك إذا حملنا المقيد على التقييد والإطلاق على الإطلاق والعام على العام والخاص على الخاص استقامت الفتوى، استقام الفقه الإسلامي، تجد فيه يعني. من أجل ذلك لو أتى إنسان وقال بالتقييد، وأتى بإنسان مثلا في كفارة اليمين وقال بالإطلاق، من الأقرب؟ الأقرب الذي قال بقضية الإطلاق. لماذا؟ لأنه مطلق، والله سبحانه وتعالى تعبدني بقضية هذا اللفظ، فاللفظ لم يذكر قضية التقييد. ومن قال بالقول الثاني أيضا له يعتبر حظ من الفقه. نعم.
القاعدة 21: العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات أن تستعمل الوقت، أن تستعمل الوقت وهي تريد بعضه. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، مع أنه يوم ونصف الآخر.
وأطلقها الله سبحانه وتعالى. طبعا العرب إذا قارب الزمن تطلق على الجميع، ولذلك يأخذون من قول عائشة رضي الله تعالى عنها مثلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان، وهناك حديث آخر ما كان يستكمل صيام شهر إلا رمضان. طب كيف تخرجها من مثل هذا المخرج؟ أن العرب يمكن أن تطلق على الجزء على الكل إذا كان أغلبي، فجعلوا أصابعهم في آذانهم. وين الأذن هذا؟ وين الأصبع؟ حتى ما لا يمكن أن يدخل الأصبع كله كاملا في الأذن، فجعل الجزء كأنه أو جعل كلمة الكل كأنه جزء، والعكس يمكن أن يطلق الجزء ويقصد به الكل، ويمكن أن يطلق الكل ويراد به الجزء فقط. فمثل هذا يعني إذا أطلقت ليس المقصود، لأن هذا يترتب عليه قضية. ما الذي يترتب عليه؟ أن من تعجل بعد الزوال بعد الرمي وقبل الغروب، لو خرج قبل الغروب خروج هذا غير صحيح. طيب وبناء على هذا التفسير خروجه يعتبر صحيح، هذا التعجل إذا قام بعملية الرمي حتى لو كان قبل أن يتم عملية غروب شمس ذلك اليوم، فتعجله يعد صحيحا. طيب ومن يحتج بالآية؟ نقول العرب، ننظر رجعنا للغة، من يحتج بهذا الآية؟ قال يومين ولا بد أن تكمل اليومين، ومتى يكتمل اليوم الثاني؟ بغروب شمس اليوم الثاني. لو أتيت إنسان، وفي الفقه عندنا الإسلامي أن من بقى للغروب لا بد أن يبقى إلى اليوم الثالث، فهنا الآيات تحتمل مثل هذا القضية، وكثير كثير الآيات القرآنية لما تمر عليك مثل هذه الآيات تتدبر فيها، جميلة، جميل فقهيا، من ناحية فقهية جمالة. لأنه لو يأتي لك مثلا سفيه ولا إنسان هذا يقول لك مثلا جعل أصابعهم، يعني كيف يدخلون أصابعهم في أذنهم بهذه الطريقة؟ إيش معنى الكلام هذا؟ يحتجون بمثل هذا القضية. فمجرد فقه يعني بسيط تحفظ لك القواعد من أثر مثل هذه الأشياء قد تغض ضال عن ضلاله بإذن الله تعالى. نعم.
القاعدة 22: العرب قد تخرج الكلام مخرج الأمر ومعناه الجزاء. قال تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم.
لا، استغفر لهم هذا المقصود فيه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم؟ لا، ليس المقصود الأمر، إنما مخرج ومعناها الجزاء لهم. استغفر لهم النتيجة واحدة، استغفر لهم، قل كونوا حجارة أو حديدة مثلا، هذا أمر بأن يتحولوا إلى حجارة أو حديد؟ لا، هذا تحدي، قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني ماذا ستفعلون؟ يعني حتى لو كنتم حجارة ما كنتم لحم مثلا عظم، لو كنت حجارة لو كنت حديد، فتأتي بالأمر والمقصود فيه عملية التهديد. لما تأتي لابنك وتقول اشرب، لما تقول اشرب، ما ترى الصوات هذه في عند العرب إبداع، لما تقول ابنك اشرب معناته تودد هذا صح، لكن لما تقول ولدك هاي اشرب عندك كلام ثاني. لو جاء الولد وشرب ضربته على وجهه ايش يقول لك الولد؟ يقول انت ما قلت لي اشرب؟ تستهبل يا ولد. فيعرف، وبالمناسبة الطفل قوي جدا في معرفة لغة التهديد، يقرأ من أشد الناس قراءة لتعبيرات الوجه والأصوات الطفل، لا تقول ما يفهم، لا هذا يفهم أحسن منك، لأن عندك مع الكبر ترى تلخبطت أنت، ما عاد تدري فين التهديد. الطفل متقن للغات الإشارة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى الحسن والحسين فأخذ التمرة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني تعبير وجهي كخ، صوت، أعطاه الصوت، قال الطفل ألم تعلم، يقول له كذا، شفت خيال طفل يحبي يقول له كذا، ألم تعلم أن آل محمد لا يكون للصدقة؟ طيب إيش فهم هذا؟ لا يفهم، يفهم إذا تكلمت بكلام جاد، ترى يعرف أنك تتكلم كلام جاد، هو لا يدرك ماذا تقول له، لكن الوضعية، وضعية الوجه والأشياء هذا الكلام الجاد. ومن أجل ذلك لما تكون، لما يكون الأب مضطرب نفسيا ما يستقر الوضع في داخل البيت، يعني ما يعرفون متى يغضب ولا يعرفون متى يرضى، فتبقى القضية عملية تخمينية، والله الموفق هذا ترى ما صحيح يا إخوان، لا تغضب بدون سبب، لأنك حتحسب عندهم في دائرة المجانين، وهنا لن يستمعون لك لا التوجيه ولا الإرشاد، لا تغضب إلا عند الغضب، ولا تنقل غضب خارج البيت داخل البيت، ما يصلح هذا أبدا. متى ابنك بعينك مجرد لمحة عين يعرف ماذا تقصد، بلمحة عين ماذا تقصد، لكن إذا تبلد نظرا لأنك أنت برضو عندك بلادة في هذه الحكاية هذه، إذا تبلد لا يدرك، لا يدرك. وكان يعني ما شاء الله تبارك الله، كان زمان مجرد النظرة تكفي، ما في كلام أبدا، ما في كلام، والناس تأدبوا على مثل هذا الأمر. لماذا التبلد؟ لأن الأب أصبح يعني وضعيته هي حسب الأجواء، فاز الفريق حق الأب والحمد لله، الليلة عشاء بإذن الله تعالى، ها يحصل هذا إخواني، والله يحصل، ونحن سعداء يعني بعض الأطفال يقول والله أسعد شيء إذا فاز فريق أبي داخل البيت، وأتعس شيء إذا انهزم الفريق هذا. شوف التفاهات هذه، التفاهات هذه ترى تولد جيل عاق، جيل عاق، لأنك أنت الطفل لا يحب أن يخدم، لا يحب أن يخدم، سيبك من الخدمة العامة، لكن أنا أقصد المحبة، لا يحب أن يخدم إنسان لا يستحق الخدمة في ذهنه، لأنه يعتبره مجنون مثلا، أو يعتبره إنسان تافه، ما يخدمك أبدا ولا يحسن إليك. فهذا تحتاج إخواني إلى الإنسان ينضبط في داخل بيته حتى يعني ينشئ الجيل على مثل هذه الأمور. من أين نتعلم؟ والله من فوق يا إخوان، والله تتعلم كيف تتعامل مع الجميع وبدون استثناء، كيف تتعامل مع نفسك، والله من هذا، من مثل هذه المجالسات التي تبين لك الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي فيه من الإبداع، بحيث أن بعض القواعد الفقهية يمكن أن تستخدمها عندما تريد مناقشة أي بني آدم في الشارع، أي بني آدم في الشارع لو كان عندك مثل هذه القواعد، والله تجد أن لك مخرج. ومن أجل ذلك الإنسان إذا التزم بالقواعد، القواعد اللي تعتبر أصول الدين، في عندنا ترى قواعد دينية أصول، ما في مجال، يجب أن تحسن الظن بالناس، هذه قاعدة، المسلم الأصل إحسان، أن تحسن الظن فيه. لو تعمل هذا القاعدة ترتاح، ترتاح ذهنيا، لأنك أول ما يأتي لك مساءة الظن بإنسان تخرجه، تأتي له 70-80 وجه تخرج هذا التصرف ترتاح. أما أن يضيق نفسك على التصرف قد يكون الأمر غير مقصود، فهذا إنما تحطم نفسيتك أنت. الإنسان يكون عنده مرونة وعنده تصور وعنده هذا، وهذا لا يتأتى دون أن يكون لديه علم شرعي. العلم الشرعي هذا إذا بقي في الأوراق فلن تستفيد منه أبدا، وإذا قمت بعملية إنزاله في الواقع، تنزله في الواقع، يعني تذكرت مثلا قاعدة فقهية انزلها في الواقع، كيف تتصرف مع هذا، في عندك بعض المواقف كيف تتصرف مع هذا، هذا موجود من فضل الله سبحانه وتعالى. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا الآية، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والله ما تتحرك في هذه الدنيا إلا موجود عندك مرجع في دينك، لو بحثت لو بحثت تجد. نعم.
القاعدة 23، من شأن العرب إضافة أفعال أسلاف إلى الأبناء وخطاب الأبناء وإضافة الفعل إليهم وهو لآبائهم، قال تعالى ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون والمخاطبون يهود المدينة.
نعم، الآن الخطاب هذا الآية مثلا، ثم اتخذتم العجل، هم يهود المدينة اتخذوا العجل، ما اتخذوا لا عجل ولا هذا. لكن إذا كان سلفك أبوك مثلا أبو البعيد، أعذرونا نمثل عليكم ومعذرة، أبو البعيد تاجر مخدرات، والولد والله شايف أبوه أنه بطل، نقول لهذا الولد يا بائع المخدرات، طب هو باع؟ إيوه باع، لأنه وافق أبوه، يعني يرى أن هذا يعتبر شيء جيد. فلو قلت له مثل هذا اللفظ لما كان هناك منكرا في مثل هذا اللفظ، لأنه يوافق. ولذلك لما يأتينا إنسان ويرى أن الجهد هو الذي يعطيه الرزق، نقول له بمخاطبة قارون إنما أتيته على علم عندي، طب هو قارون هذا؟ لا، لكن كون أنه يقر على ما يفعله قارون فهو مثله، فيخاطبه مباشرة، يعني ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. من هم هؤلاء؟ آباؤهم. ولأنهم يرون أن اتخاذ العجل أمرا يعتبر يعني طبيعيا وليس فيه كفر بالله سبحانه وتعالى، فكأن الخطاب لهم ما تغير شيء، ما في تغيير، كون أنه يأتي جيل ويموت جيل ويأتي جيل آخر ولم تتغير القضية، فلك أن تخاطب الجيل الأول والجيل الثاني بنفس الخطاب، وهذا موجود في القرآن الكريم. يعني الله سبحانه وتعالى عند فضلهم على العالمين، يعني يحتج بعضهم يقول فضلهم على العالمين، فعالمين زمانهم فقط، إنما اليهود والنصارى الذين كانوا في زمانهم لا يمكن أن يكون أفضل من أمة محمد أبدا. فالمخاطبات تجي بهذا الأسلوب، بهذا الطريقة، هذا ليس اتهام لهم. يعني لو يأتي إنسان يقول طيب لماذا يأتي الخطاب موجه إلى يهود المدينة معنا، لماذا هذا السؤال إخوان، لماذا لم يحتجون على هذا الآية يهود المدينة؟ قال إحنا ما لنا. لو قالوا مثلا إحنا إيش دخلنا طيب في العجل، نقول لا لا، هذا إذن الخطاب هذا التوجيه ما يصلح. لكن سكتوا لاتخاذ العجل هناك، وموافقة لاتخاذ العجل سواء، وهذا يعطيك فقه آخر، يعطيك فقه آخر. ما هو الفقه الآخر؟ أن فاعل المنكر والمقر للمنكر تخاطبهم بخطاب واحد، كليكما آثم، مع زيادة في الإثم، المباشر عنده زيادة في الإثم. تقول من أين هذا؟ نقول هذا عندنا آية في كتاب الله، من ضمن الأدلة تأتي مثل هذا الآية. انظر، الله سبحانه وتعالى خاطب يهود المدينة بما لم يفعلوا إلا مجرد الموافقة، وافقوا أسلافهم. ولذلك من أقر رجل يعني آثم في فعل، من أقره على هذا الفعل فهو في الإثم سواء. وقد يكون هناك أعظم، لو أتى عالم فوافق فاجرا فليس في الإثم سواء، فجر العالم أعظم لأنه يجعلها حلالا، نعوذ بالله. ولذلك أخطر موافقة لأهل الفجر موافقة العالم، لأن الإنسان الغير عالم الأمر يعني هين، لكن لما يكون الإنسان قدوة هذا المصيب، لأنه يضل الناس. لماذا مكث الإمام أحمد هذه السنوات وهو يجلد وهو يعذب مثل هذا القضية، ولا موافق بقضية خلق القرآن، لأن القضية مرتبطة بقضية دين الله سبحانه وتعالى، سيغير دين الله سبحانه وتعالى بسبب موافقة الإمام أحمد، فبقي عليه رحمة الله حتى ارتفعت الفتنة. نعم.
القاعدة 24: متى جاءت بلى أو نعم بعد كلام يتعلق بها تعلق الجواب وليس قبلها ما يصلح أن يكون جوابا له، فأعلم أن هناك سؤالا مقدرا لفظه لفظ الجواب. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال المجيب: بلى. والسؤال معاد في الجواب، التقدير أليس من أسلم وجهه لله وهو محسن له أجره عند ربه؟
إذن عندك إذا أتت كلمة بلى أو أتت كلمة نعم، فاصنع السؤال من الجواب، تصنع سؤالا مقدرا. يعني إذا بلى من أسلم وجهه، تقول أيضاً: أليس من أسلم وجهه لله وهو محسن فماذا يكون؟ فله أجره عند ربه. إذن كلما مرت عليك في القرآن بلى من باب التدبر اصنع سؤالا. ماذا قال هنا؟ قال: يكون جواب، فاعلم أن هناك سؤال من لفظه. قال: والسؤال معاد في الجواب. السؤال معاد في الجواب، يعني من فين تجيب السؤال أنت؟ تأتي من الجواب. بلى من أسلم، تقول: أليس من أسلم وجهه وهو محسن فإن أجره عند ربه. ما هو الجواب؟ بلى. هذا الجواب، الجواب بلى، وثم يعطيك الجواب. فأصبح السؤال مشتق من، أصبح الجواب مشتق، أو السؤال مشتق من الجواب. نعم.
القاعدة 25: قاعد التقدم في
الذكر.
التقدم في الذكر لا يعني التقدم في الوقوع والحكم. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم.
فقدم صلى الله عليه وسلم. التقدم في الذكر يعني لما تأتي لك أشياء ثم يتقدم أول واحد. لا تعتقد أن هذا مقصود فيه الترتيب، وإنما طيب لماذا قدم؟ التكريم. يعني وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، من الأول؟ النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ومن نوح. الآن عندك نوح يعتبر قبل النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا قدم في الذكر؟ لمعنى. وانتبهوا إخواني، التقديم والتأخير والحذف والزيادة لا يمكن، ليس لها معنى في القرآن الكريم. ما في شيء بس تقدمت هكذا، لا. عندما يقدم يعني هنا كمثال تفكرا، أنت تتأمل كذا، يعني لو طرح عليك هذا السؤال لكان نوع من التفكر الذي أنت تستفيد منه فائدة كبيرة جدا. تقول: لماذا هنا قال لماذا لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بعد عيسى؟ هو في الترتيب كذا، نوح الترتيب ليس هكذا، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ها؟ لماذا قدمه؟ هذا تأمل. بعد ذلك تقوم بعملية البحث فيصبح لديك علم في مثل هذا المسألة تفيد بها الناس، تفيد بها الناس. فلا يمكن أن يتم عملية التقديم أو تغيير الترتيب هكذا عبط مثلا ولا عشوائي، حاشا كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بد من معنى. وإذا أخذنا من النبيين هذا عام ميثاقهم، ومنك لكرامة النبي عليه الصلاة والسلام. فلكرامة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي هو في الترتيب اللفظي، يأتي في الترتيب اللفظي، ولا يعني هذا قضية، ولا يعني قضية أن هذا يعتبر هو أول منبعث له. فهنا القاعدة: التقدم في الذكر في اللفظ لا يعني التقدم في الوقوع، ولا يعني التقدم في قضية الحكم أيضا. لو أتينا بالحكم لا يمكن أن يكون هذا يندرج تحت مسائل الفقهية. أنا اخترت لك قواعد تفيدنا في الفقه، لأن هذا مقصودنا، أو في تفيدنا في قضية الفقه. لأن عندك مثلا في الوضوء تأتي عندك بترتيب، تأتي عندك بقضية ترتيب والترتيب معين، فهذا الترتيب هل هو مقصود ولا غير مقصود؟ هذا الترتيب مقصود، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب، فهو مقصود هذا مثلا الترتيب. على أن الآية لا تدل على الترتيب، آية الوضوء بالواو، ومنك، والواو هذه لا تدل على الترتيب ترى، ثم تدل على الترتيب والتعقيب، أما الواو لا تدل على الترتيب. طيب ما هي دلالتها هنا؟ لو سألك واحد ما هي دلالتها على الترتيب بين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى؟ الوقوع، الوقوع هو هكذا أول نوح هذا. طيب فلماذا تقدم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول هذا التقديم على خلاف الترتيب المتواجد له معنى. ولذلك ننتبه، أي تقديم أي تأخير لا تعتقد أنه أتى هكذا، لا، ما في تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقص في الآيات إلا لها معنى في كتاب الله سبحانه وتعالى، عرفه من عرفه وجهله من جهله. ما لم تسطع عليه صبرا حذف التاء بينما أوجد هناك، لأنه بعدما أخبره بالقضية كاملة فما في داعي لزيادة الكلام فحذف التاء. طيب وقبل ما يخبره يجيب التاء؟ صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.